الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذه آخر فقرات هذه المسابقة المباركة، سائلين الملك جل وعلا أن ينفع بها وأن ينفعنا بما فيها. مسابقة فاستبقوا الخيرات، وفي فقراتها أو في أجزائها جزء التفسير، ولا يزال تزال هذه السلسلة موصولة بتفسير أو ببيان ما يتعلق بهذه السورة المباركة، وهي سورة يوسف، وفيها فقرات مذكورة مقتطعة ومجزأة، فيها بيان للمعاني واستخراج بعض الأحكام والمسائل والفوائد، نلخصها سريعا في ليلتنا هذه بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، ميسرين على إخواننا وأخواتنا المشاركين في هذه والمشاركات في هذه المسابقة المباركة. وعند الآية 54 وفيها عنوان يوسف عليه السلام مكين أمين على خزائن مصر، على خزائن مصر، وفيها يقول رب العالمين سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي هذه الفقرة وفي هذه الآيات من المعاني ما ينبغي توضيحه. أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خلصائي وأهل مشورتي وموضع ثقتي. خلصت بالشيء، استخلصته، انتقيته من عدة أشياء، فهكذا انتقى يوسف عليه السلام. أيضا مكين، أي ذو مكانة، متمكن، نافذ القول، تفعل ما تشاء، أي من أوصاف يوسف أنه مكين ذو مكانة ومتمكن من قوله وفعله. أيضا من أوصافه أنه أمين، والأمين على الأسرار والمصالح، أو أمين على النفس، لا تخاف غدرا من أحد. أيضا خزائن الأرض، أي خزائن الدولة وخزائن جبايات الأرض وغلالها، وكأنه عين في بداية أمره ليكون بهذا المسمى المحدث أو المستحدث المعاصر، وزير للملك. حفيظ، أي حافظ لما استودعتني، حافظ للحساب، عليم ذو علم وبصيرة وتدبير للأمور. يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل ويحل حيث أراد. فتح الله عز وجل له، فكان ينزل ويحل من حيث أراد. نصيب برحمتنا، نتفضل بإحساننا ونعمتنا على عبادنا المتقين الصابرين، وكان من ذلك ليوسف عليه السلام. إذا استحضرت ما سبق من هذه القصة التي كانت لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وما كان من ابتلاء منذ أن كان في نعومة أظفاره غلاما صغيرا يربيه أبوه، وخانه إخوته حينما ألقوه في الجب، ثم شاء الله عز وجل له بأن مر بمراحل كثيرة، مراحل في أغلبها أو جلها مراحل ابتلاء، ثم شاء الله عز وجل له بالتمكين فكانت هذه المرحلة. يبقى مرحلة الابتلاء أولا ثم التمكين. لذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله: يا إمام، هل يمكن للرجل أولا أم يبتلى؟ الإنسان بيتمكن له في الأرض أو في السلطان أو في الحال أو في العمل أو أم يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى، لا يمكن للرجل أو للشخص حتى يبتلى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمر يوسف عليه السلام بمراحل كثيرة، مراحل شديدة من الابتلاءات، حتى هيأ الله عز وجل له من الأمور والأسباب التي جعلته يظهر بإمكاناته، بعلمه، بمكانته، بأمانته، حينما كان يفسر الرؤى أو الأحلام التي كانت تمر بالناس، حتى شاء الله عز وجل أن عبر رؤيا الملك. ولما علم من حاله ما علم قال: ايتوني به استخلصه لنفسي، انتقيه نفسي كي يكون امينا على حالي، مسرا لحالي، مكينا في هذه الارض، حتى يفتح رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. وشاء الله عز وجل له بعد محاورات مع الملك ان يجعله على خزائن الارض، فيسال ولايه أو خزانة الأرض ليكون حفيظا عليها، ليكون مكينا عليها، فشاء الله عز وجل له. يقول في التفسير: فلما جاءه يوسف وكلمه وسمع منه تعبير رؤياه أعجب به وبعلمه وحسن أدبه، ورأى من كلامه وحسن منطقه ما صدق به الخبر وأربى عليه، إذ المرء مخبوء تحت لسانه فعزه وأنزله لديه مكانة عالية. لذلك قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ثم لما زاول يوسف الأعمال ظهرت أمانته ومكانته، فوله ملك مصر بعد ذلك، يعني لم يكتفي بأن ولاه هذه الوزارة أو خزائن الأرض، لكن ترك له الأمر كله حتى صار ملك مصر ليوسف عليه السلام، فكان بمنصب العزيز، وفوض إليه الأمر في التصريف وإدارة الأمور السياسية والمالية في جميع أنحاء البلد. وبهذا مكن رب العالمين سبحانه وتعالى لعبده ونبيه يوسف عليه السلام في أرض مصر يتصرف فيها كيف شاء، فأقبل الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد بسبب صبره وإحسانه. لذلك قال الله عز وجل: ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين. طيب، هنا يأتي سؤال: لماذا جمع بين المكانة والأمان حينما قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين؟ لماذا جمع له بين هاتين الصفتين؟ قال: لأن المكانة تقتضي العلم والقدرة، فبالعلم يتمكن من معرفة الخير والسبيل إليه، وبالقدرة يستطيع فعل ما يبدو له من الخير. الإنسان غير متمكن، الإنسان غير قادر، لا يستطيع فعل شيء، لكن من تمكن وتعلم وعلم استطاع أن يفعل كل شيء. طب والأمانة؟ والأمانة تستدعي الحكمة والعدالة. رجل ذو سلطان، ذو قوة، ذو مكانة، ذو علم، حينما يرزق أيضا بهذه الصفة، حينما يرزق بالعلم بالأمانة، تستدعي هذه الأمانة في أقواله وفي أفعاله الحكمة والعدالة، يتصرف بين القوي وبين الضعيف وبين الغني وبين الفقير بما أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث قال: إذ بالحكمة يؤثر الأفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة، وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها. وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به في أمور مملكته، وبأن يقترح عليه ما يرجو من خير، فلذلك أجابه بقوله: اجعلني على خزائن الأرض. ولعلها لم تكن بادرة من يوسف عليه السلام أن طلب الولاية، لأن في نهي عن طلب الإمارة كما سيأتي، لكن هذه إشارة لما شاء لما أشار إليه العزيز بأنه من صفاته كذا وكذا ونحن وكأنه يشير ولمح إليه وإن كانت بصورة غير مباشرة إحنا محتاجينك أنت صاحب مكانة صاحب سلطان صاحب قوة صاحب علم صاحب فهم صاحب 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 فبادره يوسف عليه السلام فقال له إيه اجعلني على خزائن الأرض كان إيه جوابا لمن قال أن يوسف عليه السلام طلب الولاية أو الإمارة مباشرة دي واحد الثانية حتى ولو طلبها مباشرة في وسط هذا الزخم فلا حرج عليه ليه؟ لأن أغلب المتولين والمسؤولين في هذه الأوقات وفي هذه الظروف ليسوا على الإيم ليسوا على قدر المسؤولية وقدر المصلحة ولذلك طلبها ومن طلبها لهذه العلة فلا حرج عليه كما سيأتي في هذا السؤال هل يجوز لشخص سؤال الإمارة الجواب من وجهين إذا كان العرض ابتداء فقد ورد النهي كما عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها وقال للرجلين اللذين سألاه الإمارة إن والله لنولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه يبقى الأصل دي أخوان يبقى الأصل إيه؟ الأصل ألا يسأل المرء الإمارة ولا الرئاسة ليه؟ لورود النهي عن ذلك لكن إذا كان فيه مصلحة وعلة ومن ذلك خراب الذمم جاز للأتقياء والأولياء وأهل الإيمان أن يتقدموا لذلك كما قال أما إن كان هناك أمير ظالم يظلم العباد ويسلبهم المال وطلب شخص من الإمارة للقيام بالعدل ورد الحقوق إلى أهلها فلا بأس من ذلك وإن كان هناك شخص يريد إقامة الدين والحق وسأل الإمارة لذلك فلا بأس كما كان حال يوسف عليه السلام حينما قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أما إن كان السؤال بقى إيه؟ سؤال الإمارة للشهرة لمحسوبية للحال للوسط الذي يعيش فيه تكثرا وتعاليا وكبرا وبطرا ورياء فهذا سؤال محرم سؤال آخر يتعلق بهذه الآيات هل يجوز للمسلم أن يعمل عند كافر كره أهل العلم أن يعمل المسلم عند الكافر إلا لضرورة وبشرطين الأول أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله يبقى إذا أراد المسلم أن يعمل عند رجل على غير الإسلام جاز له ذلك بس بشرط شرط إيه الحاجة اللي هشتغل فيها كن إيه حلال فيما أحل الله عز وجل كذلك ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين وده اللي قلنا اللي احنا بنقوله كثيرا يجي يقول لك بعض الشباب يقول لك انا عايز اهاجر عايز اروح ايطاليا عايز اروح فرنسا عايز اروح الدول الاوروبيه دي فيها اموال وفيها 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 طيب هل تستطيع ان تقيم دينك هناك هذه واحده الثانيه هل تستطيع ان تحافظ على نفسك وتحافظ على دينك هناك هل تستطيع ايضا ان تعمل في عمل احله الله عز وجل لذلك يقول لك انا اصلا هروح اشتغل في مطعم هغسل اطباق والكلام ده كله واشتغل واعمل هتغسل ايه وهتقدم اكل ايه اكل في خنزير في كلاب في محرمات هذا مما لا يجوز يبقى هنا ايه العمل عند اهل الكفر جائز بهذه الضوابط المذكوره والعمل الذي من اجله استحق يوسف التمكين والاجر الجزيل مذكور من خلال صبره ومن خلال حاله الذي وصف به في كتاب الله عز وجل الفوائد والجوانب العملية من خلال هذه الآيات أولا ملك مصر مع كفره إلا أنه ضرب أروع الأمثلة في إنصاف المظلوم ونصرته فحري بمن اتبع دين الإسلام وأمر بالعدل ودفع الظلم أن يكون كذلك قولا وفعلا لذلك قال الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة يقيم دولة عادلة التي تقيم العدل حتى ولو كانت إيه ولو كانت على كفر أيضا ذكاء يوسف عليه السلام وفطنته وفهمه لطلب الملك من الاستعانة به في أمر البلاد، ومنها أتيح ليوسف عليه السلام العمل في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ودعوة الناس إلى الدين، ذلك مما كان من ذكائه عليه السلام. فكن مقتديا بيوسف إذا وجدت في نفسك من الإمكانيات التي تؤهلك لرفع شأن أمتك فلا تبخل، إن استطعت تنفع أمتك بأي شيء فيما لا يكون فيه تنازل على حساب ضوابطك وعقيدتك وإيمانك بالله عز وجل فافعل. أيضا كن صبورا ولا تكن جزعا، فبالصبر تأتي العزة والنصرة بعد الذل والظلم والمهانة. كذلك مكننا ليوسف الأرض يتبوأ منها حيث شاء. أيضا الجزاء الحسن يكون بالإيمان والعمل الصالح، لذلك لذلك قال الله عز وجل ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. حتى الإنسان يقولنا لو لم يجد الجزاء في دنياه لكان ذلك له في آخرته، فالأجر الأعظم والأجر الأكبر في الآخرة، والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وفي الفقرة الثانية ما عنون لها بأخوة يوسف عليه السلام في رحلتهم الأولى إلى مصر. هنا بقى المشاهد، خلي بالك من هذه المراحل التي مرت بيوسف. مرحلة الأولى حينما اجتمع أخوة يوسف على يوسف وألقوه في البئر وظنوا أنه قد مات، وشاء الله عز وجل له أن يمر بأطوار ومراحل كثيرة ونسوا الحالة من بعده، ولكن شاء الله عز وجل ليوسف عليه السلام أن يبقى وأن يكون حتى يلتقي بإخوته بعد تمكين وعزة ونصرة له. فكان هذا المشهد حينما غيبوا عن المشهد الأول ولم يظنوا ولم يخطر ببالهم أن هذا هو إيه؟ أن هذا هو يوسف. وعلم يوسف ليه؟ بحاله وحال إخوته، فعلمهم وعرف حالهم من أول الدخول عليه، فذلك كما سنذكر. فقال الله عز وجل في ذلك وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. من معاني كلمات هذه الآيات فلم جهزهم بجهازهم أعطاهم ما طلبوا وفى الكيل لهم. المنزلين، وأنا خير المنزلين أي المضيفين المكرمين لكم. سنراود عنه أباه، سنجتهد في طلبه منهم بضاعتهم دراهمهم التي جاءوا يتزودون بها. المعنى العام للآيات لما اطمأن يوسف في ملكه وخرج من البلاء الذي كان فيه ومضت السنون التي كان أمرهم بالإعداد فيها للسنين التي أخبرهم بها أنها سنين جدب وقحط، ستمر عليكم 7 سنين فيها كذا وكذا، وستمر عليكم 7 سنين فيها كذا وكذا، ثم عام يأتي من بعد ذلك ويشهد فيه الناس. قدم إلى مصر، قدم إخوة يوسف إلى مصر يلتمسون بها الزاد من كل بلدة. وكان يوسف حين رأى ما أصاب الناس من الجهل ساوى بينهم في العطاء، فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة. ومن ذلك الحين قدم إخوة يوسف إلى أرض مصر ببضاعة لهم، فدخلوا عليه فعرف أنهم إخوته ولم يعرفوا أنه أخوهم لطول المدة تغير الهيئة، لأنه كان صبيا حين رموه في البئر. طبعا معروف أن الطفل الصغير لما يكبر الملامح بتاعته إيه؟ بتتغير، عكس الكبير. كبير خلاص اللي وصل لمرحلة معينة خلاص بيبقى الأثر، بتتغير بعض الملامح لكن الطفيفة، عكس الطفل الايه، عكس الطفل الصغير. يعني انت لو شفت مثلا طفل عنده 10 سنوات ولا حاجة وسبته قد 20-15 سنة بعدها تيجي تبص عليه ما تعرف ان هو مطلقا او في الغالب. عكس الكبير. الكبير لو انت شفت تركت واحد عنده 30 سنة قل او اكثر قليلا ثم تركته نفس المدة واقبلت اليه بعد ذلك لذكرته. فكان هذا هو الحال من يوسف لإخوة يوسف والعكس. ولما جهزهم بجهازهم أي لما أعطاهم ما طلبوا من الميرة والزاد قال بعد أن أخبروه أن لهم أخا من أبيهم تركوه عند أبيه ومنهم أخبروه قالوا له ده احنا لنا أخ معانا موجود معانا بس ما جاش عايزين نشيله كمان شيلة نحمل له حملة. فقال لهم جئوني بأخيكم من أبيكم أزدكم حملة بعير لو جبتوا حد هنا أعطيكم من الزاد وأزيدكم ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه وأنا خير المضيفين. فرغبهم في الرجوع إليه جبتوه أديكم ما جبتوش ما لكوش حاجة عندي فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي أي شيء. نعم العام الذي قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. كان لهم مدة معينة زي ما قلنا كان لهم مدة معينة في الحمل يعني هاتي أنت مثلا الفترة دي بتاخد مر عليك شهر مر عليك سنة مر عليك كذا من المدد التي أعدها يوسف عليه السلام لإعطاء كل الناس فأمرهم وألزمهم بذلك. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون سنحرص على مجيء إليك بكل ممكن ولنبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلنا. وقال لفتيانه الغلمان العمال اللي شغالين معاه سيدنا يوسف اجعلوا بضاعتهم التي قدموا بها ليمتروا عوضا عنها في رحالهم أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون وحتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نبتعها منهم وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم أخوهم ولعلهم يرجعون. ما كمان البضاعة اللي معهم مش هنشتريها منهم خليها معهم خبوها لهم حتى لا يشعروا بها إذا عادوا عرفوا أننا زدناهم في الخير وفي العطاء فيعودوا إلينا مرة ثانية. نعم ليه؟ ومش هم كان معهم بضاعة هم كانوا معهم بضاعة عايزين يبيعوها عشان يشتروا أكل ما كان إيه؟ البلاد جدبة ما فيها طعام طعام كله عند الملوك طبعا هم ما كانوا يطلبون لكن كانوا يطلبون بالزيادة هو ما لم يكن متسولا وإنما معه بضاعة يريد أن يقدم بضاعة حتى يأخذ مكانها طعاما وشرب ما كانش فيه طعام وشرب وكان إيه كأنه أخذ على نفسه العهد أنه عنده بضاعة يريد أن يستبدلها بإيه بطعام ونحو ذلك. كيف خفى على إخوة يوسف معرفته وكيف اشتبه عليهم ذلك؟ طبعا الكلام هذا قلناه الجواب أنهم فارقوه طفلا ورأوه كبيرا والأحوال تتغير وما توهموا أنه ينال هذه المرتبة حتى لو دخل في ذهنهم أنه ممكن يكون هو طب إيه اللي هيوصله للمكانة دي. إن قال قائل كيف استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ طبعا الأصل أن ده وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى وأن الأنبياء لا يفعلون شيئا إلا بوحي من عند الله عز وجل هذا هو الأصل. وهنا أصل آخر فالجواب عن هذا من وجوه أظهرها أنه يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب توحى ليعظم له الثواب فاتبع أمره فيه ما فعل يوسف ذلك إلا بإيه إلا بوحي من الله عز وجل. فوائد من هذه الآيات من الدروس المستفادة من هذه الآيات كمال صبر يوسف فقد كان بإمكان لما دخل عليه إخوته وقد عرفهم أن يواجههم ويعاتبهم بما عملوه فيه قديما وما تسببوا له من الأذى ولكنه آثر الصبر والإحسان على العتاب وكيف لا فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا تعلم أن تكون كريما صبورا كما كان يوسف فإن فضلك الله على غيرك بنعمة من نعمه فلا تستعملها في إيذاء أحد ولا تتخذها مصدرا للتشفي من الخلق واعلم أن الأيام دول واحسن إلى من أساء إليك واحتسب هذا عند الله فكفى بالإحسان فضل أن الله عز وجل أمر به وأحبه فقال سبحانه أحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيضا من حرص يوسف عليه السلام على مصلحة الناس ورفقه ورأفته بهم ورغم ما كان فيه عليه السلام من العزة والملك إلا أنه كان يبشر العمل بنفسه حتى يطمئن له توصيل الحقوق لأصحابها فصار بذلك قدوة كل من تولى أي أمر من أمور الناس واحد غيره يقول لك ايه هيقعد على الكرسي ويقول لك اعمل فلان وسوي فلان والكلام ده كله، لكنه اراد مباشره العمل بنفسه حتى ايه حتى تصل الحقوق الى اهلها. في الايات بيان لمشروعيه الضيافه وانها من سنن المرسلين واكرام الضيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول يوسف لاخوته الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. وهناك من الاحاديث الكثيره التي تتعلق بهذا الجانب. ايضا حسن تدبير يوسف عليه السلام للاتيان باخيه تمهيدا للاتيان بالاسره كلها، دي مساله تمهيد. وكان بيطلب ان هم يرجعوا تاني ليه، وبذل ما في وسعه حتى يكونوا حريصين على الرجوع، كانه تمهيد بعد ذلك لان تكون ان يكون موطن هذه البلاد لاسره يوسف بالكامل، كما ستأتي في الأحداث وفي الآيات المذكورة في أواخر هذه السورة. ورجع إخوة يوسف إلى بلادهم، وقال رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك كان هذا الموقف وهذه المحادثات التي حدثت مع أبيهم، فقال جل وعلا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال أن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. من معاني الكلمات قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. بعض الناس هذه يعني من النكات يظن أرسل معنا أخانا نكتل، يظن أن نكتل اسم للأخ لأخ يوسف، وهذه من الأخطاء الفاضحة، وإنما نكتل أي نحصل على الكيل المطلوب فعلا، نكتل نحصل على الكيل المطلوب، ما نبغي أي شيء نطلب ونريد، ونمير أهلنا نجلب الطعام الوفير لأهلينا، موثقا الموثق العهد المؤكد باليمين، إلا أن يحاط بكم إلا أن تهلكوا جميعا. فلما آتوه موثقهم آتى بمعنى أعطى، أعطوه عهد الله عز وجل المؤكد. طبعا هم لما رجعوا طول ما هم في الطريق شغلهم حاجة معينة، ايه هي الحاجة دي؟ ازاي ندخل بالحيلة على أبينا عشان ايه؟ عشان يوافق ان احنا ناخد اخونا معانا ونرجع تاني للملك فيعطينا ونزداد اكثر. خد بالك، خلي بالك من القصه دي، هو ده اللي شغله، ده اللي شغله طول ما احنا ماشيين في الطريق هنقول له ايه ونعمل ايه. خلي بالك هم مش ناسين الموقف الاولاني مع يوسف، فطبعا عايزين يدخلوا حيله جديده بها يامنون على انفسهم ويامنوا ابيهم ويامنوا ابوهم على حالهم فايه فيعطيهم اخاه، فانشغلوا حتى بفتش المتاع. اول ما وصلوا فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل ما اخذناش حاجه، الملك اشترط علينا شيء، ان لم ترسل معنا اخانا فاننا لن نكتل، فاننا لن ناخذ شيء، واحنا بنعهدك ان له لحافظون. لما قال إخوة يوسف مقالتهم لأبيهم وإن لو لحافظون تذكر يعقوب عليه السلام عهدهم القديم، لما إيه؟ لما عاهدوا أبيهم عاهدوا يعقوب عليه السلام إنهم هيطلعوا هيلعبوا معاه ويلعبوا شوية ويرجعوا إيه؟ يرجعوا تاني. وقع في نفسي من ذلك الطلب رهبة، إذ أن هذه الجملة التي قالوها لا تزال تقع في أذنه منذ قالوها لو قدم حين أرادوا الكيد ليوسف وعندها نظر إليهم وابتدرهم بالدهشة والاستغراب وقال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل على أخيه من قبل. أنا تنسين أننا أمنتكم على أخوه من قبل على أخيه من قبل ومع ذلك أنتم فرطتم. فرب العالمين سبحانه وتعالى فإني لأثق فيكم فرب العالمين سبحانه وتعالى خير حافظ وهو أرحم الراحمين. لما لم يجد إخوة يوسف ردا على ما ذكروا أبوهم أقبلوا على متاعهم. خلاص اللي كان شغلهم وبيحاولوا محاولة واثنين مش لاقين عملوا إيه نشوف إيه اللي قالهم. فأخذوا يفتشون عن بضاعتهم ففتحوا فوجدوا بضاعتهم ردت إليهم. البضاعة اللي كانت معهم رجعت تاني والرحال والطعام والشراب كان لهم زيادة. قالوا يا أبانا ما نبغي إحنا ما نطلب شيئا إلا الخير لأنفسنا ولأهلينا. أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام من هذا الملك وقد وفى لنا الكيل ورد علينا الثمن. فانظر هذه بضاعتنا ردت إلينا وإنما أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبيهم. إحنا ما نقصد في هذه المرة على وجه الخصوص إلا الإيه إلا الخير. ثم استمروا في الحديث فقالوا ونمير أهلنا أي نأتي بالخير لأهلينا نزيد إلى أهلنا بالخير ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. وذلك أن يوسف كان يعطي على كل رجل حمل بعير كان ذكرنا ذلك كيل يسير أي سهل لن ينالك ضرر منه. إحنا مجرد هنروح وهنرجع على طول. أول ما نروح هيشوفنا هيعد العدد هيعطينا اللي الذي وفى به لأن المدة لا تطول والمصلحة قد تبينت. وبعد كثير إلحاح ومزيد طبعا الأمر من الله عز وجل مع الظروف الكونية اللي كانوا بيعيشوها سنين جد وقحط مش لاقين أكل وجات الفرصة لحد عندهم إنهم إيه يزدادوا من الطعام والشراب. تمكن إخوة يوسف من إقناع أبيهم يعقوب بأخذ أخيهم لكنه عليه السلام تحفظ عليهم بشروط أن يحلفوا له وتعادوا بإرجاعه له سليما فقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني عهدا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فيكون لكم إلا أن تغلبكم كلكم ولا تقدرون على تخليص يقع فيكم إيه فيكم غدر أو نحو ذلك. فقالوا عاهدوا أبيهم عاهدوا أباهم قال الله على ما نقول وكيل. الإيه؟ من ناحية أي رسالة؟ لا بيكلم على حسب ما احنا قلنا هذا أمر عام. لكن خلي بالك الخصائص والوقائع دي ان اخوانا مش كل حاجة احنا بنقول لما قلنا لعل يوسف عليه السلام صنع شيئا بوحي من الله عز وجل ده من باب الايه من باب التبرير للفعل. لكن هل ان يعقوب عليه السلام كان يعلم طب فين مساله الابتلاء ولو كان عارف ان ده يحصل ما فقد عينيه من البكاء على فقدان ابناء. واخد بالك هي مساله الوحي بالنسبه للانبياء كنبيين عليه الصلاه والسلام احيانا ينزل عليه ويكلمهم احيانا تاتيه الايه تاتيه الرؤى. لكن القصه بمجملها والأحداث قد تكون بل هي غائبة عن يوسف ويعقوب عليهما السلام. يعني مش الأحداث هم كانوا عارفين إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيتطور بعد كده مش عارفين حاجة في غالب الأحداث. لكن بعض التصرفات التي كانوا يفعلونها كانت بناء على إيه بناء عن وحي في الظاهر. بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذه الآيات لماذا سمح يعقوب لأبنائه بأخذ أخيهم معهم وقد شاهد ما شاهد منهم قديما وجرب ما جرب. قال إنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها. زي ما قلنا الظروف قد تكون أوقعته في ذلك هذا من باب التعارض بين المصالح. إن تعارضت المصالح ترجح أقواها أثرا وأعمى نفعا أكثرها دفعا للمفسدة. وإذا تعارضت مصلحة فرد أو فئة مع المصلحة العامة قدمت المصلحة العامة. هنا مصلحته الشخصية في أن يحفظ أخاه ابنه. المصلحة العامة أنه إيه هيجلب النفع والخير للأهل ولأهل القرية كله. يبقى إيه؟ تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. من الفوائد والجوانب العملية من هذه الآيات: عليك أن تكون يقظا في جميع أمورك، بحيث إذا احتيل عليك مرة ما أو ضعت في موقف من المواقف فأصبت بنوع من الأذى، عليك أن تتعلم الدرس وتنتبه وتحتاط لنفسك وأهلك ومالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحل واحد مرتين. هذا ما فعله يعقوب عليه السلام حينما طلب أبنائه منه أخاهم في المرة الثانية، عمل إيه؟ خد منهم العهود والمواثيق إنهم إيه؟ ما يكونوش سبب في إيذاء، وده حصل بالفعل، ما كانوا سبب في إيذاء أخاهم، لكن ما كان من يوسف عليه السلام أنه فعل هذا الأمر الذي سيأتي بإذن الله عز وجل. أيضا: كن على الله متوكلا في جميع أمورك، وفوض الأمر إلى مقدره، واعلم أن الله حفيظ يحفظ عبيده من كل سوء ومكروه، لذلك قال الله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فتمسك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين تصبح أن تمسي: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ثم كانت مرحلة أخرى من هذه القصة، وهي وصايا يعقوب لأبنائه في رحلتهم الثانية لمصر: خذ العهد، خذ المواثيق، طيب وبعد كده لا تنسى الوصايا، وصهم وحثهم على فعل وبذل الخير. فقال جل وعلا في ذلك: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. من معاني الآيات: وما أغني عنكم وما أدفع عنكم، فالأمور كلها بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال ذلك نبينا عليه السلام للقوم: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفع، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. عليه توكل، توكل بمعنى الاعتماد على رب العالمين سبحانه وتعالى. آوى إليه، ضمه إليه. فلا تبتئس، فلا تغتم ولا تحزن. معاني الآيات إجمالا: أعد أبناء يعقوب عليه السلام أنفسهم وعدوا العدة وتجهزوا للرحيل للمرة الثانية إلى مصر لقاء عزيزها والمجيء بالميرة أي بالزاد. أخذ أبوهم في نصحهم بالمشفق عليهم، يشفق عليهم وينصح: يا بني لا تنسوا أن العين حق، وإني أخاف عليكم أعين أهل السوء، فإن أنتم وصلتم في سفركم إلى ديان مصر فإني أوصيكم ألا تدخلوا ككوكبة جماعة واحدة من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكانت العين. فلذلك أحوط لكم ما تخشوش كلكم هدمة واحدة مرة واحدة، ادخلوا من أبواب متفرقة، جماعات متفرقين. وما أغني عنكم من الله من شيء، أخذ بالأسباب دي كلها إيه؟ من الأبواب، الأخذ بالأسباب. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاحترازي هذا لا يرد قدر الله عز وجل وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع. إن الحكم إلا لله، فالقضاء قضاء والأمر أمره فيما قضاء. لذلك المرء يعتمد عليه وتوكل عليه، أهل الإيمان عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، فإن بالتوكل يحصل المطلوب. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، ما كان يمنع عنهم قضاء الله عز وجل، إنما هذه من حاجة في نفسه، شفقة على أولاده أظهرها وأوصاهم بها. لا تخالفوا شرع الله عز وجل ولا تغير قدرا قدره رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ابن عطية معناه ما رد عنهم قدرا، لأنه لو قضي أن تصيبهم عين لأصابتهم مفترقين أو مجتمعين، وإنما طمع يعقوب أن تصادف وصيته قدر السلامة، وصى وقضى بذلك قدر حاجته بنفسه في أن يتناعم بعجي أن تصادف القدر في سلامتهم. ليش تقول إيه اللي هيصيبني هيصيبني خلاص يا عم، أنا كده كده اللي مكتوب لي هيحصل ماشي، لكن خذ بالأسباب التي بها يرفع رب العالمين سبحانه وتعالى حالك. فليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولذلك قال وإنه لذو علم صاحب علم عظيم لما علمناه لتعليمنا إياه، ما صنع ذلك إلا بوحي من الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل الناس لا يعلم عواقب الأمور ودقائق الأشياء، فإن الغيب لله عز وجل. ولما قدم أخوة يوسف عليه ومعهم أخوه شقيقه أدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته، دخلهم أفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان، وخدفوا على جنب، تكلم معه سرا فآواه وضمه إليه وأطلع على شأنه، أنا فلان الفلاني، وحدث له وبين له ما جرى له وعرفه أنه أخوه، وقال له لا تبتئس، لا تحزن، لا تأسف على ما صنعوا به، وأمره بكتمان ذلك عنهم وألا يطلعهم على ما أطلع عليه من أنه أخوه، وتواطعوا معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما. أنت هنعمل شيلة كده حتى يعود بعد ذلك وستبقى معي، فوافقوا على ذلك. بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالآيات في نصيحة يعقوب عليه السلام لأبنائه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب، فهذا ينافي التوكل على الله عز وجل؟ الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فالتوكل والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب هو أصل من أصول التوحيد، ما شفنا؟ فاعبده وتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظهر صلى الله عليه وسلم في الحرب بين درعين ولبس على رأسي المغفر، يعني أخذ بالأسباب التي توقيه المصائب والابتلاءات والدم والقتل ونحو ذلك حتى في الحروب. قال كان رسول الله الذي يريده رب العالمين سبحانه وتعالى سيكون، لكن خذ بالأسباب وتوكل على الذي أمرك بالأخذ بهذه الأسباب. تعاطى أسباب الأكل والشرب والدفر لأهل قوتهم، وفعله صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك، فاحفظ ما جاء في هذا الباب أي باب التوكل على الله عز وجل. فوائد الجوانب العملية: الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، والعين حق لكن العين لا تسبق القدر، كما في الحديث العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. والمعنى أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر النظر إنما هو بقدر الله السابق، لا بشيء يحدثه الناظر من المنظور. من أصيب بالعين أو الحدث أو السحر فعليه الأخذ بأسباب الشفاء ومن الرقية، كما في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى. ومما يدفع داء العين والسحر وغير من الأدواء المحافظة على الأذكار والأدعية، اللي بيظن أو يبتلى بعين أو حسد أو سحر أو نحو ذلك فعليه أن يلجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن والإكثار من الآيات والأذكار الواردة في هذا الباب، وما صح قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرا، من ذلك الأذكار الواردة صباحا ومساء، فاجعلها لنفسك وردا ثابتا تقي السلامة بإذن الله عز وجل. عليك الاجتهاد في فعل الأسباب دون الاتكال عليها، ولكن كن متوكلا على الله كما قال إن الحكم إلا اللي علي توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. أيضا طاعة الوالدين ومشورتهما واستئذانهما فرض لازم، وكن على يقين أنهما يحبان الخير لك على الدوام، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني مع المخالفات التي كان يفعلها إخوة يوسف إلا أنهم كانوا إيه؟ كان بيحبوا أبوهم، وما فعلوا ذلك إلا محبتهم لأبيهم في بادئ الإيه؟ في بادئ الأمر، فكان الأمر كما كان. نستكمل سريعا ما بقي إجمالا ملخصين حتى تعم الفائدة بإذن الله عز وجل. عليكم أن تقرأوا كل الكلام الوارد في التفسير وفي غيره للانتفاع به. مكيدة يوسف عليه السلام لأخذ أخيه إليه، قال الله عز وجل في ذلك فلما جهزهم بجازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم
ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.
من معاني الكلمات السقاية صاع الملك، وهو من ذهب كان يشرب فيه، وهو من ذهب صاع الملك، وهو من ذهب كان يشرب فيه، له حاجة خاصة كده بيشرب فيه، فقدها. رحل متاع، وكان هذا الصاع الذي يشرب فيه جعله مكيالا يكيل به. بعدما كان الملك يتخذ صاعا من ذهب يشرب فيه، جعله مكيالا للناس، أوقفه لخدمة الايه؟ لخدمة الناس. أذن مؤذن، نادى مناد، المنادي يسمى مؤذن. حمل بعير قدر ما يحمله البعير من الطعام، وأنا به زعيم، زعيم أي ضامن وكفيل. لما انتهت مدة الضيافة، ضيافة يوسف لإخوته، جهزهم للمرة الثانية بجهازهم بحالهم وطعامهم، قضى لهم الحاجة وأوفى لهم، ثم أمر بعض غلمانه فتيانه أن يضع السقاية، هذا الكيل، في رحل أخي، في متاع أخي، دون أن يشعر أحد أو يعلم، ثم أمهلهم حتى انطلقوا، ثم أرسل إليهم، مشهم حركهم، بدأ إيه؟ يبعث لهم، ثم نادى عليهم قائلا: أيتها العير، يا أصحاب العير، إنكم لسارقون، أئنكم لسارقون، إن السرقة قد وقعت فيكم، وسنبين هذا. قالوا وأقبلوا عليه، رجعين لبعاد التهمة: ما كنا سارقين، ما سرقنا، ما الذي حدث، ماذا تفقدون؟ فذكروا لهم الحال، قالوا نفقد صواع الملك إلى آخره مما ذكروا. فذكروا أنهم ما جاءوا ليفسدوا في الأرض، وما جاءوا ليسرقوا، وإنما جاءوا لجلب الطعام والشراب ونحو ذلك. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، إلا هيقع وسيثبت أنه سرق، فسيكون ملكا وسيصبح رقا وعبدا لصاحب الإيه؟ لصاحب المال المسبوق. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، بأن يتملكه صاحب السرقة. كان هذا في شريعة يعقوب عليه السلام، أن السارق إذا ثبت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق، لا يسرق حاجة وتثبت عليه السرقة يصير إيه؟ يصير هذا السارق ملكا أو عبدا لصاحب المال. ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين، يبقى إيه؟ شريعة كانوا يسيرون عليها. بعض المسائل، أيتها العير، في قوله أيتها العير إنكم لسارقون، قد يقال كيف نسب يوسف إلى إخوته السرقة وهم براء منها؟ مش دي دعوة، ودعوة الظاهر فيها أنها كذب، كيف سنح يوسف لنفسه عليه السلام أن يفعل ذلك؟ الجواب أن هذا خبر من الله عن مؤذن أذن به، لا خبر عن يوسف، مش هو اللي قال بصورة مباشرة، فيجوز أن يكون المؤذن أذن بذلك إذ فقد الصواع ولا يعلم بصنيعه. المسألة دي مسألة إيه؟ حيلة لا يعلمها، والمنادي الذي نادى لا يعلم أصل الأمر، لذلك أمره بالنداء، دي أول حاجة. حاجة الثانية، الجواب الثاني، أن ذلك من باب حمل الكلام على قول يوسف، من باب المعاريض، فقصد ما فعلوه معه قديما، وسرقته من أبيه وبيعه بثمن بخس، أنت كأنه ذكرهم بالحال الأول، هم كده كده وقعوا في هذا الأمر، لكن ليس الآن وإنما كان في الإيه؟ في السابق. أيضا دي جواب تاني. جواب الثالث، قد قيل أيضا أن معنى الكلام على الاستفهام: أئنكم لسارقون، وأنتم لسرقتوا الحاجة اللي ضاعت،
والغرض ألا يعزى الكذب، ألا يعزى الكذب إلى يوسف عليه السلام، وقيل غير ذلك، وإن فعل ذلك فإنما هو أيضا من باب الوحي الذي أوحي إليه به. أيضا رد إخوة يوسف على المنادي بقول تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، كيف جاز لهم أن يحلفوا على علم قوم لا يعرفونهم؟ جواب أن إخوة يوسف حلفوا على أمرين، أنهم ما جاءوا لأجل الفساد في الأرض، أنهم ما جاءوا سارقين. فأما الأول أنهم قالوا هذه المقالة لأنه قد كان ظهر من أحوالهم ما يدل على صدقهم، وأنهم كانوا مواظبين على أنواع الخير والطاعة والبر حتى بلغ من أمرهم. الثاني أنهم ما كانوا سارقين فلأنهم قد كانوا ردوا البضاعة التي وجدوها في رحلهم ولم يستحلوا أخذها، ومن كانت هذه الصفة فليس بسارق، فلأجل ذلك قالوا مقالتهم. هم كانوا أمناء وظهر منهم ذلك، وما ظهر منهم ما ظهرت منهم السرقة، لذلك قالوا هذا الأمر. من الفوائد جواز الحيلة التي يتوصل بها لإحقاق الحق شرط عدم الإضرار بالغير. أيضا يجوز لصاحب الضالة أو الحاجة الضائعة رصد جعل مكافأة مع تعيين قدره وصفته لمن عاونه على ردها، ويكون ذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واحد ضاع منه حاجة ممكن يقول والله من سيجد، من يجد هذا الشيء له مكافأة قدرها كذا وكذا. بعض الناس يجي يسأل يقول لك إيه ينفع الواحد ياخد حاجة، أنا لقيت 1000 جنيه، لقيت شنطة، لقيت كذا، لقيت كذا، ولقيت صاحبها وديتها له، لقيته بيديني 100 جنيه، لقيته بيديني 10، ينفع اخد دي حاجة دي؟ هذه مكافأة له على صنيعه هذا، وهذا مما يجوز. من الضروري على من دخل بلدا غير بلدي أن يعرف أحكام وقوانين تلك البلد التي نزل بها. ليه؟ تبقى فيه متغيرات في أحكام في قوانين الكلام ده كله. لما تبقى نازل وعارف أحكام البلد وقوانين البلد تستطيع أن تسير بما أنت عليه. تفتيش الأوعية وثبوت السرقة أو ثبوت الحيلة التي كانت من يوسف عليه السلام لأخيه، فقال رب العالمين في ذلك فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون كذلك كدنا أي صنعنا ويسرنا وأرادنا ودبرنا في دين الملك أي في سلطان الملك حكم الملك وعادة الملك فأسرها أي أخفاها ولم يبدها لم يظهرها شر مكان شر منزلة تصفون تكذبون وتفترون أظن أن المعنى واضح في هذه الآيات حتى نمر يعني معنى هذه الآيات واضح أنه بدأ بالحيلة نادى عليهم قالوا ما جئنا لنسرق فبدأ يفتش الأوعية فبدأ بأوعية إخوته فلم يجدها إلا في وعاء أخيه وكان الأمر فحدثت هذه المحادثة بينه وبين إخوته فقالوا إن يسرق فليس هذا غريبا منه فقد سرق أخ له من قبل يقصد يوسف حيلة إيه حتى يرون يخافون أن تنزل عليهم العقوبة فكذبوا فوقعت فيهم الخيانة لذلك قال وأسر يوسف ولم يفضح أمرهم قال أنتم شر مكانا حيث زممتمون بما أنتم على أشر مني زممتم أنفسكم زممتم أخوكم أخاكم زممتم الحال ولذلك قال لهم أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون طيب ما عرفوش يكذبهم وما نفعت معهم الحيلة بدأوا إيه يستعطفوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبير ده له أب، شيخ، عجوز، كبير، إن أردت فخذ أحدنا مكان، لو عايز تجازي تعاقب فعاقب واحدا منا. فقال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، ما ينفعش نستبدل الحكم أو أن ننزل الحكم على الغير، فمن إذا فعلنا ذلك إن إذن لظالمون. ما الأمر الذي أسره يوسف في نفسه حينما قالوا مقالتهم؟ الجواب أن ما أسره يوسف هي مقولة أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، لم يقلها. قال ابن الجوزي في قوله فأسرها يوسف في نفسه فيها الكناية ثلاثة أقوال، أحدها أنها ترجع إلى الكلمة التي ذكرت بعد هذا وهي قوله أنتم شر مكانا، الثاني أنها ترجع إلى الكلمة التي قالوها في حقه وهي قوله فقد سرق أخ له من قبل، الثالث أنها ترجع إلى الحجة المعنى فأسر الاحتجاج عليهم في ادعائهم عليه السرقة. يعني إيه اللي أسره؟ قيل إن اللي أسره قولوا لهم أنتم شر المكان، وقيل قوله حينما قالوا فقد سرق أخ له من قبل ولم يرد عليهم، وقوله أسر أي لم يقم عليهم الإيه؟ لم يقم عليهم الحجة في أنهم ادعوا السرقة على أخيه. ما الأوصاف التي وصف بها إخوة يوسف أباهم حتى يرققوا قلب يوسف ويرد عليه؟ وصف إخوة يوسف أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق، وهي حنان الأبوة، صفة الشيخوخة كبر السن، استحقاق جبر الخاطر لأنه كبير قومي أو لأنه انتهى في الكبر إلى أقصاه، فالأوصاف مسوقة الحد على صراح الابن لا لأصل الفائدة لأنهم قد كانوا أخبروا يوسف عليه السلام بخبر أبيه، ثم استعطفوا بقولهم إن نراك من المحسنين، وهذا تعليل لإجابة المطلوب لا للطلب والتقدير، فلا ترد السؤال علينا. من الفوائد والجوانب العملية، إذا أحب الله عبدا رزقه الفهم والعلم وسخر له كل شيء، وذلك كما في قوله كذلك كيدنا ليوسف. أيضا بالعلم والإيمان يرتفع العبد في الدرجات العلى كما قال ربنا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أيضا في الآيات دليل على إجلال الشيخ الكبير المسلم وتوقيره، وقد ذكر ذلك في الآيات، وأيضا وارد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود الترمذي، إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. أيضا من فوائد هذه الآيات أن يدرب المرء نفسه على كظم الغيظ وألا يكثر غضب. إحنا لو واحد مكان سيدنا يوسف في هذه المكانة وبدأوا يظهروا الخبايا والعيوب والخفايا التي كانت فيهم، ماذا سيحدث؟ هتلاقي بيطلع كل اللي جواه بيرد عليه. وإنما استعمل يوسف عليه السلام هذه الصفة، فدرب نفسك على كظم الغيظ ولا تكثر من الغضب. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. أيضا التغافل عن الأذى والإصرار به في النفس من محاسن الأخلاق. أيضا أنه لا محاباة في الأحكام الشرعية، فإن وضع العقوبة في غير موضعها ظلم، لذلك قال يوسف عليه السلام كما قال ربنا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متعنا عنده إن إذا لظالمون. بقي فقرتين نأخذ معانيهم وفوائدهم سريعة، وكما قلنا من شارك أو من يشارك بإذن الله عز وجل يقرأ الكلام وكل الكلام جيدا لينتبه وينتفع بإذن الله عز وجل بكل الكلام. قال الله جل وعلا وقد عنون لذلك وقوع أخوة يوسف في مأزق عصيب، ماذا سيصنعون مع أبيهم؟ قال الله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. من معاني الكلمات سريعا: استيأسوا أي يئسوا من تخليص أخيهم، خلصوا نجية، انفردوا عن الناس يتشاورون فيما بينهم ماذا يصنعون، فرطتم أي قصرتم، فلن أبرح الأرض أي أفارق هذه الأرض أو هذه الديار وهي مصر، العير التي أقبلنا فيها أصحاب القافلة التي جئنا معها، سولت لكم أنفسكم زينت حسنت لكم أمرا ففعلتموه. من المسائل والأحكام المتعلقة بالآيات: إن قال قائل كيف جاز ليعقوب عليه السلام أن يتهم أبناءه هذه المرة وقد صدقوا فيها، فما الجواب؟ الجواب أنه إنما لم يصدقهم أبوهم هذه المرة مع أنهم فيما يعتقدون صادقون فيها، لأن من عهد عليه الكذب لا يصدق ولو تكلم بالصدق، خلاص هو عهد عليه أنه كان يكذب فلما صدق لم يصدق. وأما تهمته وظنوا بأبنائه أن يكونوا اتفقوا على أخيهم فهو ظن مستند إلى القياس، إلى الإيه؟ إلى الحال السابق الذي ساروا عليه، أي على ما سبق من أمرهم في قضية يوسف عليه السلام، فإنه كان قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيهم قبل، لما طلبوا أخاهم وكانوا صادقين في الطلب تذكر الإيه؟ تذكر الحال الماضي، لذلك قال هذا الأمر. من الفوائد والجوانب العملية: عندما يواجه الأمر ظرفا صعبا يتعلق به بأهله به أو بأهله أو بلده أو بأمته، فعليه أن يلجأ إلى الشورى وأن يتبادل الآراء مع الآخرين. أيضا من جرب عليه الكذب فكلامه مشكوك فيه، لذلك الصدق من جاب. أيضا لا بد للإنسان أن يؤيد كلامه بالشواهد إذا احتمل التكذيب. أيضا جرت سنته تعالى أن الشدة إذا تناهت يجعل وراءها فرجا عظيما، لذلك قال فصبر جميل. قال ابن تيمية في ذلك كلام جميل: الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق، وهذا ما صنعه يوسف عليه السلام. إذا حلت بك المحن والشدائد فالجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى أولا قبل أن تلجأ إلى غيره، واعلم أن حسن الظن بالله من مقتضيات التوحيد، لذلك قال يعقوب عليه السلام عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. طيب نكتفي بهذا القدر، على أن نقول كما قلنا اجتهدوا في قراءة المذكرة كاملا، فإن فيها جوانب عطرة وكلام نفيس وعلم بإذن الله تبارك وتعالى يستطيع المرء أن يقتبس من العلوم الشرعية من تفسير وعقيدة وفقه وسيرة ما ينفعه في حياته العملية. اقرأ الجوانب العملية من خلال الآيات، من خلال السيرة، من خلال المعتقد، تجد ذلك لك نافعا بإذن الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.